حصريا على موقع نداء الإسلام.
الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والشكر له على ما أولى من نعم سابغة وأسدى. نحمده سبحانه وهو الولي الحميد، ونتوب إليه جل شأنه وهو التواب الرشيد، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نستجلب بها نعمه، ونستدفع بها نقمه، وندخرها عدة لنا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله نجوم المهتدين ورجوم المعتدين، ورضي الله عن صحابته الأبرار الذين قاموا بحق صحبته وحفظ شريعته وتبليغ دينه إلى سائر أمته، فكانوا خير أمة أخرجت للناس. أما بعد، والله لقد وفدت على الملوك، ووفدت على قيصر وكسرى والنجاشي، ووالله ما رأيت ملكا قط يعظمه أصحابه مثل ما يعظم أصحاب محمد محمدا، والله ما يشدون ولا يحدون النظر إليه ولا يرفعون عنده الصوت، وما يكفيه إلا أن يشير إلى أمر فيفعل، وما يبصق إلا وقعت في يدي رجل منهم يمسح بها جلده ووجهه، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه. تلك كلمات نطق بها عروة بن مسعود عندما جاء سفيرا لقريش ليفاوض النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صلح الحديبية، فرأى إجلال الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام، ورأى حبهم الشديد له واستجابتهم السريعة لأمره عليه الصلاة والسلام، فأخذته الدهشة، فنطق بتلك الكلمات التي خلدها التاريخ. نعم أيها الأحباب، فلم يعرف التاريخ جيلا كجيل أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أزكى الناس قلوبا وأصدقهم حديثا وأعمقهم علما وأسخاهم يدا وأشجعهم عند اللقاء. هم نجوم الدجى ومصابيح الهدى ودرة التاريخ وغرة وجه الزمان، أخبارهم كحل العيون، وآثارهم غيث القلوب، وسيرهم عطر الحياة. من اهتدى بغير هديهم زل، ومن سار في غير سبيلهم ضل، ومن اعتز بغير منهجهم ذل، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. كانوا في ليل الدنيا كالقمر المنير، وفي صحرائها كالروض النضير، كانوا عجوبة الدهر حقا، ذلت لهم الأمم وانقادت لهم الممالك، وانفتحت لدعوتهم الأقطار، وبلغ مجدهم ما بلغ الليل والنهار، فملأوا الدنيا قوة وبأسا وحكمة وعلما ونورا وهداية، فكانوا رحمة للعالمين ومنارا للسائرين. الله يشهد ما قلبت سيرتهم يوما وأخطأ دمع العين مجراه، ماض نعيش على أنقاضه أمما ونستمد القوى من وحي ذكراه. أتساءل ويتساءل كثيرون، ما السر الذي وصلوا به إلى ما وصلوا؟ ولماذا كانوا هم قادة الأمم وأصبحنا من بعدهم أمة لا وزن لها بين الأمم؟ ما السر؟ أهو الإيمان؟ فنحن بحمد الله نؤمن بالله جل وعلا. أهو القرآن؟ فها هو القرآن لم يزل باقيا بين أيدينا، محفوظا في صدورنا، مسطورا في مصاحف زاهية الألوان، مكنونا في أشرطة سمعية تتشنف بسماعها الآذان. أهو الرسول؟ فها هي سنته عليه الصلاة والسلام، وها هي آثاره وسيرته لم تزل مسطورة في كتب العلم، وكأنه بين أظهرنا يحدثنا ونسمع منه صباح مساء، ولم يغب عنا إلا شخصه الكريم. ولو كان وجوده عليه الصلاة والسلام حتمياً لقيام الدعوة لما اختاره الله جل وعلا إلى جواره بعد 23 سنة من الرسالة، ولأبقاه الله إلى آخر الزمان. إذن ما هو السر؟ دعونا أيها الأخيار نقلب صفحات من ضياء، صفحات من سير تلك الثلة المؤمنة، لنعرف سر مجدهم، ونتلمح أصل عظمتهم، ونقف على السبب الذي وصلوا به إلى ما وصلوا، وحصلوا به على ما حصلوا من الذكر الحسن والثناء الجميل. فإليكم أخبارهم. لما كان من حادثة الإفك ما قص الله خبره في سورة النور، زلت ألسنة بعض المسلمين فوقعوا في عائشة رضي الله عنها، واتهموا عرضها وعرض النبي عليه الصلاة والسلام. وكان من هؤلاء مصطح بن أثاثة، وكان ابن خالة لأبي بكر الصديق رضي الله عنه، وكان الصديق ينفق عليه إذ كان مسكينا لا مال له، فلما بدر منه ما بدر حلف الصديق ألا ينفعه بنافعة أبدا، فأنزل الله عز وجل: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فلما سمعه الصديق رضي الله عنه قال: بلى. قال: بلى والله إنا نحب أن تغفر لنا يا ربنا. ثم أرجع إلى مصطح ما كان يصله من النفقة وقال: والله لا أنزعها منه أبدا. عجبا والله، أتنفق على مصطح من جديد وهو الذي وقع منه ما وقع؟ آية واحدة تذهب غيظ قلبه رضي الله عنه، وتنسيه ذلك الجرح الذي لا ينسى. نعم، إنه أمر الله جل وعلا. عفى الله عنك يا مصطح لأنني أحب أن يغفر الله لي. وعن عباس بن ربيعة قال: رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقبل الحجر الأسود ويخاطبه: أعلم أنك حجر ما تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك. كأنه يقول: نعم يا حجر، لا أرجو منك نفعا ولا أخشى منك الضرر، أنا لا أقبلك لأنك من أحجار الجنة، كلا، ما أفعل ذلك إلا لأنه فعل الحبيب عليه الصلاة والسلام، أفعل ذلك لأنها سنته، طريقته، منهجه، لأنني لا أنجو إلا إذا تتبعت تلك الآثار واقتفيت تلك الخطى. أذبت خطاياي في زمزمي، ولبيت بالقلب قبل الفم، وقبلت ما قبل المصطفى، سلام على ذلك المبسم. وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى أن عبد الله بن رواحة رضي الله عنه أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يخطب، فسمعه يقول: اجلسوا اجلسوا، فجلس مكانه خارج المسجد حتى فرغ الناس من خطبته، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: زادك الله حرصا على طواعية الله وطواعية رسوله. ابن رواحة ماله ومال النداء الذي نادى به النبي صلى الله عليه وسلم. الخطاب ليس له، إنه لمن هو داخل المسجد جلس وحيدا خارج المسجد. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول اجلسوا اجلسوا، يخاطب من هم داخل المسجد، فكأنه يقول قالها النبي صلى الله عليه وآله وسلم فكيف لي أن أبقى قائما بعدها ولو طرفة عين. إن الاستجابة مباشرة لأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأى خاتما من ذهب في يد رجل فنزعه فطرحه وقال يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده. فقيل للرجل بعدما ذهب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خذ خاتمك، خذ خاتمك وانتفع به. قال لا والله لا آخذه أبدا وقد طرحه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أيها المطيع، أما والله لو أخذته وبعته أو ألبسته بعض نسائك لما كان في ذلك أي حرج، ولكن إيمانك العظيم يأبى أن ترفع الذهب وقد طرحه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إنه الحب وكفى. وإليكم هذا الخبر العجيب من أخبارهم. فعن يزيد بن شريك رحمه الله قال كنا عند حذيفة فقال رجل لو أدركت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قاتلت معه وأبليت وفعلت وفعلت. فقال حذيفة أنت كنت تفعل ذلك؟ لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليلة الأحزاب وأخذتنا ريح شديدة وقر. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنا رجل يأتيني بخبر القوم جعله الله معي يوم القيامة. فسكتنا فلم يجبه منا أحد. ثم قال ألا رجل يأتيني بخبر القوم جعله الله معي يوم القيامة. قال فسكتنا فلم يجبه منا أحد. ثم قال للمرة الثالثة ألا رجل يأتيني بخبر القوم جعله الله معي يوم القيامة. فسكتنا فلم يجبه منا أحد. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم قم يا حذيفة فأتنا بخبر القوم. يقول حذيفة فلم أجد بدا إذ دعاني باسمي إلا أن أقوم. قال اذهب فأتني بخبر القوم ولا تذعرهم علي. يقول فلما وليت من عنده جعلت كأنما أمشي في حمام حتى أتيتهم، أي ذهب عنه ما يجد من البرد. يقول فرأيت أبا سفيان وقد كان في ذلك الزمن كافرا، فرأيت أبا سفيان يصلي ظهره بالنار، يصلي ظهره بالنار أي مقتربا من النار يريد أن يأخذ من دفئها لأنها في ليلة شاتية باردة. يقول فوضعت سهما في كبد القوس فأردت أن أرميه، فذكرت قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تذعرهم علي ولو رميته لأصبته. فرجعت وأنا أمشي في مثل ذلك الحمام، أي في ليلة باردة ولكنه يشعر بالدفء. فلما أتيته فأخبرته خبر القوم وفرغت قررت فألبسني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من فضل عباءة كانت عليه يصلي بها، فلم أزل نائما حتى أصبحت. فلما أصبحت قال قم يا نومان قم يا نومان. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمجمع الصحابة وقد كانوا خائفين وجلين جالسين حول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ليلة باردة وقد كانوا خائفين من الأحزاب وتجمهرهم وتجمعهم عليهم، يقول: ألا رجل يأتيني بخبر القوم؟ جعله الله معي يوم القيامة ثم لا يقوم أحد. إن في هذا إيحاء بأن الكرب شديد، جد شديد، فيقول: قم يا حذيفة، فلم أجد بدا إذ دعاني باسمي إلا أن أقوم. أهكذا يا حذيفة؟ بكل سهولة تقوم، لا تجادل ولا تحاور ولا تعتذر، أهكذا؟ أهكذا الاتباع؟ ويمشي حذيفة ويذهب الله عنه ما يجد من شدة البرد، يقول: كأنما أمشي في حمام، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ ثم يتمكن من رأس المشركين وقتها، ويضع سهما في كبد القوس ويهم برمه، ولكن يدور في أذنيه صدى لكلمات النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تذعرهم علي، لا تذعرهم علي، فيتوقف. نعم يتوقف، فما ينبغي له أن يتجاوز تلك الحدود، وإن بدا له من المصلحة ما بدا. وعن جابر بن سليم رضي الله عنه قال: قلت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اعهد إلي. قال جابر: قلت للرسول صلى الله عليه وآله وسلم: اعهد إلي، أي أوصني. قال: لا تسبن أحدا. قال جابر: فما سببت بعد ذلك حرا ولا عبدا ولا شاة ولا بعيرا، إنه الاتباع لأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إنه الوقوف الصادق عند أمره ونهيه عليه الصلاة والسلام. وقد روى البخاري في صحيحه عن سعيد بن المسيب رحمه الله أن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أي سألته عطاء فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم قال: يا حكيم، إن هذا المال خضرة حلوة، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، اليد العليا خير من اليد السفلى. قال حكيم: فقلت: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق لا أرزأ، أي لا أسأل أحدا بعدك شيئا حتى أفارق الدنيا. فكان أبو بكر رضي الله عنه يدعو حكيما إلى العطاء فيأبى أن يقبله منه، ثم إن عمر رضي الله عنه دعاه ليعطيه فأبى أن يقبل منه شيئا، فقال: إني أشهدكم معشر المسلمين على حكيم أني أعرض عليه حقه من هذا الفيء، فيأبى أن يأخذه. فلم يسأل بعد ذلك حكيم أحدا من الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى توفي رضي الله عنه. قال الزهري: فمات حكيم حين مات، وإنه من بركة دعاء النبي له، ومن بركة اتباعه لأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: فمات حكيم حين مات، وإنه لمن أكثر قريش مالا. وعاش حكيم بن حزام وفيا لعهده، ولم يسأل أحدا شيئا من الدنيا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل كان يدعى لأخذ حقه فيأبى أن يأخذه. وفى رضي الله عنه فوفى الله له، وتعفف فأغناه الله من فضله، فمات حين مات، وإنه لمن أكثر قريش مالا. وللنساء أيضا نصيب في الاتباع ومحبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسرعة الاستجابة لأمره عليه الصلاة والسلام. فعن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه أن جليبيبا كان أيما لم يتزوج حتى يعلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان امرأ من الأنصار، وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا كان لأحدهم بنتاً لم يزوجها حتى يعلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم هل له فيها حاجة أم لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم لرجل من الأنصار: يا فلان، زوجني ابنتك. قال: نعم، ونعمت عين. قال: إني لا أريدها لنفسي. قال: لمن؟ قال: لجليبيب. قال: يا رسول الله، حتى أستأمر أمها. فأتاها فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخطب ابنتك. قالت: نعم، ونعمت عين، زوج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: إنه ليس لنفسه يريدها. قالت: لمن؟ قال: لجليبيب. قالت: ألجليبيب؟ لا، لعمر الله، لا أزوج جليبيبا. كان فقيرا دميم الخلقة، فلما قام أبوها ليأتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالت الفتاة من خدرها لأبويها: من خطبني إليكما؟ قال: رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قالت: أفتردون على رسول الله أمره؟ ادفعوني إلى رسول الله فإنه لن يضيعني. فذهب أبوها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: شأنك بها، زوجها جليبيبا. اسمعوا إلى تلك الكلمات العظيمة التي خلدها التاريخ ورفع بها قدرها: أفتردون على رسول الله أمره؟ اسمعوا إلى المرأة المؤمنة وهي تلقي درسا في الإيمان: ادفعوني إلى رسول الله فإنه لن يضيعني. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. أيها الأكارم، علمتم الآن لماذا اختارهم الله لصحبة نبيه عليه الصلاة والسلام؟ أدركتم لماذا أعز الله الأمة بهم؟ إنها الاستجابة التي قال الله عز وجل بها مناديا للمؤمنين: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا، استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، فقد قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. انتهى كلامه رحمه الله. أولئك أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كانوا أفضل هذه الأمة، أبرها قلوبا، وأعمقها علما، وأقلها تكلفا. اختارهم الله لصحبة نبيه ولإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم، واتبعوهم على آثارهم، وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم وسيرهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. واعلموا أن لعنة الله جل وعلا تنزل على من سبهم أو أعان على سبهم، أو جلس مجلسا يسبون فيه ولا ينصرهم. إنهم أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، شرفهم من شرفه، ومكانتهم من مكانته، وعزهم من عزه، وعزنا من عزهم. اللهم احشرنا معهم في جناتك جنات النعيم. اللهم الحقنا بهم غير خزايا ولا مفتونين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وانصر عبادك الموحدين. اللهم انصر عبادك المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا حي يا قيوم. اللهم اختم لنا بالصالحات والحقنا بالصالحين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.